إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا قد تكلمنا في الجمعة الماضية تحت عنوان وقفات تدبرية تربوية مع سورة الفجر، وقصدت بكلمة تدبرية هي تدبر آيات، بل ألفاظ الآيات التي وردت في هذه السورة. وتربوية من باب التربية والتكوين، تربى الإنسان على شيء أي تكون عليه، وخير ما يتكون عليه الإنسان فهم كتاب الله عز وجل، لأن منه يستقى كل خير يكون للإنسان على وجه الأرض. ففي هذه الجمعة نقف الوقفة الثانية مع آيتين وحرف من هذه السورة، وكانت الوقفة الأولى عبارة عن قسم وقصص كما ذكرت، والوقفة الثانية اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع آيتين وحرف من هذه السورة. وهذه الوقفة مع قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. آيتان وحرف. ومضمون كلمات هذا الدرس الذي سنطوف به اليوم يمكن أن نعنون له بعنوان الابتلاء بالقدر. الابتلاء بالقدر، الابتلاء لفظة قرآنية وردت مرات في كتاب الله عز وجل بمختلف مبانيها، ومع اختلاف هذه المباني إلا أن معناها قد اشترك في معنى واحد، وهو الامتحان والاختبار. فعندما يريد الله عز وجل أن يبتلي عبدا على الأرض يختبره، ما حكمة هذا الابتلاء؟ تفرقت أقوال المفسرين وأقوال أهل العلم في الحكمة من الابتلاء. ولاحظ أن علماء التفسير لما يتكلمون عن الحكم أي يقصدون ما يرونهم هم من هذه المعنى، أما إذا قالوا علل فهذا ما أراده الله عز وجل، فلا نقول العلة من الابتلاء بل نقول الحكمة من الابتلاء. وكتب الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه مجلدا كاملا بهذا العنوان: حكمة الابتلاء. لا بد أن يسأل كل واحد منا نفسه لماذا يمتحنه أو يختبره رب العزة عز وجل. ثم السؤال الذي يليه مباشرة: بماذا يختبر؟ بماذا يمتحن؟ إذا علمنا جواب الأول نكون قد وصلنا إلى جواب الثاني. فالحكمة التي قد يكون فيها غالب علماء التفسير أنهم أجمعوا عليها أن الله عز وجل خلق الجنة على 100 درجة، أعلاها الفردوس وليس فيها دني. فلا يعقل أن يكون كل الناس الذين أسلموا بالله ربا وأسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم خاتما لهذه الرسل وبالكتاب الذي أرسل معه كتابا خاتما أن يكونوا في درجة واحدة وباقي درجات الجنة فارغة. ولكن قالوا على قدر الإنسان من صبره على ابتلائه واختباره وامتحانه يكون في الدرجة التي تليق به. فإذا صبر الإنسان على ابتلاء من الله عز وجل فعلى قدر صبره هذا يكون في أعلى الجنان. وعلى هذا نعلم أن هناك قضايا من الصبر يصبر فيها المسلم وغير المسلم، فالذي يفرق بين الصبرين نتيجة الابتلاء. فلما نقول الامتحان بالقدر، القدر من التقدير والحساب، إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي جعل له حسابا معينا. ويكفينا حديثا واحدا في بيان معنى القدر، حديث القلم الذي ورد في الصحاح وفي غيرهما، أول ما خلق ربك يا جابر خلق القلم، قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة، فكنا وسيكون. لأن الله خلق مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف عام وكان عرشه على الماء كما في النص الذي ورد عند مسلم. لكن إذا نظرنا في هذا الحساب والتقدير الذي قدره رب العزة عز وجل نجده على صنفين: قدر تدخل فيه مشيئة العبد، هذا نوع، وقدر لا تدخل فيه مشيئة العبد، هذا نوع آخر. القدر الذي تدخل فيه مشيئة العبد يكون فيه أمره وكينونته وابتلاؤه على اختياره، وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا الذي يكون فيه محض الاختيار للإنسان ويحاسب فيه على اختياره. فلا تتفلسف وتقول أن الإنسان مسير ولا مخير، لأن الله خلقنا ويعلم ما يجول بخاطرنا وما يكون حولنا، فمن باب أولى لما يعاقبنا على أمر هو فطرنا عليه وقدر لنا أن نفعله. هنا توجد نقطة، أنك ما علمت أن الله عز وجل قدر لك ذلك، فأنت التي بادرت وسارعت في اختيار هذا الأمر. كما سمعنا منذ أشهر السجال الذي حدث حول المنتحر، يموت مسلما أن يموت كافرا، وأصبحت الفلسفة تعلو حتى نصوص قرآن الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله خلق له أن يكون منتحرا واختار له هذه الميتة. لكن السؤال: هل يعلم هذا المنتحر أن الله كتب له أن يموت منتحرا، أم اختار هذا مع علمه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل استعجل قضاء الله عز وجل فهو في النار؟ القضية محسومة إن كانت مبينة لك بكتاب الله أو بسنة رسوله، فالأصل على اختيارك، ستحاسب على ما اخترت، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. أما النوع الثاني الذي لا مساس لك ولا مشيئة لك فيه، حتى أن العلماء درجوا أن يسموه بالقدر الكوني، واختاروا لفظة الكوني لأنه يكون فيك رغم أنفك، شئت أم أبيت، لا دخل لك فيه، مرض، غنى، فقر، موت. وهذا الذي يدخل فيه كل الناس، كل البشر على وجه الأرض، مسلمون وغير ذلك. لكن الذي يصبر عليه يكون امتحانا له فيكون من فريق الفالحين. أما الذي لا يصبر عليه سيمر قدر الله عز وجل فيه رغم أنفه، وسيكون مآله إلى النار. فإما أن يكون قدرا شرعيا شرع الله عز وجل لك الاختيار فيه بين الصلاح والطلاح، فلا تقول أن الله اختار لي ألا أصلي ألا أصوم، وتقول ابنتنا ألا أتحجب وألا كذا وألا كذا. ما علمنا بهذا إلا من محض اختيارنا عليه، فسنحاسب على هذا الاختيار. الابتلاء بالقدر، يظن الإنسان أن الله لما يختبره بقدره وبقدرته وبما قدره له أنه إما أن يكون قد أكرمه الله عز وجل أو أهانه الله سبحانه وتعالى. فمثل الله سبحانه وتعالى في الصورة بمثالين اثنين قد لا نجد أحدا بيننا يخرج عنهما، وجاء بأمر يحبه كل الناس تقريبا، المال، حب المال. فورد ذكر هذا الجزء من الصورة بحرف الفاء، فأما، والفاء دائما لا تأتي إلا تعقيبا على ما ورد. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قال فاء فاجتنبوه، أي تعقيب على ما ورد على هذه الرجاسة التي وصف الله عز وجل تلك الأربعة بها، كان حكمه علينا واجبة الاجتناب، فجاء بحرف الفاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، هذا التعقيب الذي جاء في هذا الدرس كان على قول الله عز وجل في سابقه إن ربك لبالمرصاد، حتى لا يقول قائل أن الله خلقنا هملا وسدا نعمل بلا حساب، وكثير منا يقول هذا بلسان حاله. أنا معك قد لا يستطيع أن يتلفظ بلسان مقاله هذا الكلام، لكن لسان حاله، أفعاله، أقواله، أعماله بين الناس تقول أن الله خلقنا عمل بلا حساب، وهذا محال، حاشاه أن يكون كذلك، لأنه الحكم العدل. كيف تتساوى بمن علم أن هناك جنة ونار؟ ولهذا سنعلم في آخر درس من الصورة أن الإيمان باليوم الآخر يبدأ بالحياة. إن عقلت أن هناك يوم ستحاسب فيه، سيجعل هذا الاعتقاد في قلبك نتيجة لأعمالك التي تفعلها، ستحاسب على هذا لا تفعله، ستجازى على هذا ستفعله، وهكذا دواليك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، إذا ما امتحنه الله سبحانه وتعالى فأكرمه، أوسع له في رزقه، بسط له في ماله، ظن بظنه الخرب أن الله سبحانه وتعالى أكرمه ونعمه وأكبره وأعظمه بين الناس، ونسي أن هناك صنف من البشر لا يؤمنون حتى بوجود الله عز وجل، وعندهم من الأموال ما عندهم، وعندهم من الجاه والسلطان ما عندهم، هم يصدق عليهم قول الله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. أما إن امتحنك الله عز وجل بالمال فلا تظن بظن قاصر أنه إكرام من الله عز وجل. لو كان إكرام لما قال نبينا في حديث الأربعة لا تزول قدم عبد في القبر حتى يسأل عن أربع، ماله، كيف اكتسبه وفيما أنفقه، طالما أن الله أكرمك به، أكرمك به بهذا المال، ببسطك في هذا المال وبسط المال لك، فلماذا يحاسبك عليه؟ إذا ما حاسبك الله سبحانه وتعالى عليه إلا لأنه ليس بإكرام لك، ولكن هذا بامتحان لك. تورد قصة سبب نزول آية وإن كانت ضعيفة عند المحدثين، والذين يكنزون الذهب والفضة، قالوا نزلت في رجل يسمى أبا ثعلبة. أنا أروي القصة للعظة والعبرة فقط مع ضعف سندها المعلوم عند كل العلماء تقريبا. ذهب هذا الرجل كما يقول ابن كثير في التفسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أدعو الله لأن يكثر مالي، فقال يا أبا ثعلبة قليل يشكر خير من كثير لا يشكر. فعلم الرجل أن الشكر هنا أداء الزكاة، فقال والله لا أؤدين زكاته. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت إبله كالدود، انظر إلى التشبيه، كالدود بين واد قد لا يرى بياض الوادي من كثرة إبله. فأخذ ينشغل بعد الإبل عن الجماعات، صلوات الخمس ثم الجمعة ثم العيدين. فأنزل الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة فيه، فأرسل إليه طلحة بن عبيد الله وعلي بن أبي طالب أن يأتوا بشطر ماله زكاة لهذا المال، امتحان آخر بقدر الله عز وجل. فلما سمع قال هذه ما هي زكاة الإبل؟ نحن نعلم أن زكاة الإبل في كل 40 واحدة، فكيف تأخذ شطر المال شطر الإبل؟ هذا جور، وكان هذا حكمه. رسب في الامتحان، رسب في الامتحان. فقال له علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سماع هذا الجواب ألا نأخذ منك شيئا. وقال له الآية، فهرول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذ شطر مالي يا رسول الله، فقال أمرني ربي ألا أخذ منك شيئا، خذ كل مالي يا رسول الله، قال أمرني ربي ألا أخذ منك شيئا. يقول ابن كثير كنا نعده من الصحابة فأصبح من المنافقين. هذا يعلم بظنه الخرب أن الله أكرمه بدعوة نبينا صلوات الله وسلامه فأكثر ونمى له ماله وإبله، ومع ذلك ما أحسن، فرسب في الاختبار، رسب في الاختبار. ولهذا يظن الإنسان في المثل الأول الذي ضربه الله سبحانه وتعالى، الذي يظن أن الله عندما يبسط له في رزقه أنه يكرمه، أنه يرفع من شأنه، أنه يعزه بين الناس بهذا المال، وهذا ظن خرب. ثم يأتي بواو العطف في المثل الثاني، وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه، أي خنق عليه، أي أغلق عليه. والمثل الثاني هذا كثير من الناس يقع فيه عندما يحل به الفقر. قلت أن القدر الكوني يشترك فيه المسلم وغير المسلم، فإذا أصبحت فقيرا يوما ما وغيرك من غير المسلمين فقراء، فكيف يميز بين هذا وهذا؟ يميز بالصبر والرضا. إذا صبرت ورضيت بقدر الله عز وجل على شرط أن تكون أخذت بكل الأسباب المتاحة لك في جلب المال، لا الأسباب المحرمة، لا الأسباب المحرمة، الأسباب المتاحة فقط، المتاحة أي بشرع الله عز وجل الحلال، ولم يجمع لك مال، فرضيت بقدر الله عز وجل، فيكون القاسم المشترك بينك وبين من يصبر رغم أنفه أنك صبرت ورضيت، صبرت ورضيت. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالصبر أمر عظيم يفرق بينك وبين غير المسلمين، لأن كثير من الناس إذا حلت به فاقة الآن ماذا يفعل؟ يضجر ويغضب على أولاده وأهله، حتى ويغضب على رب العزة عز وجل، ونسمع هذا مرارا وتكرارا. لكنه رسب في امتحان الله عز وجل. ولهذا لما كان الغالب يتمثل في الشق الثاني من هذا الدرس أخره الله عز وجل ولم يقدمه على الذي أكرمه ونعمه، فيظن الآخر أيضا بظن خرب أن الله خنق عليه وما بسط له كفلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأربعة الرجال للمال أربعة، أربعة أنواع: رجل آتاه الله مالا وأنفقه فيما يرضي به الله سبحانه وتعالى فله أجره، ورجل لم يؤته الله مالا وتمنى أن لو كان معه مال فينفقه مثل الأول فهما في الأجر سواء، وثالث معه مال وأنفقه فيما يغضب الله عز وجل فعليه وزره. ورابع ليس معه مال وتمنى أن لو كان معه مال يفعل مثل الثالث، فهما في الوزر سواء. فالامتحان لا يكون بأفعال بل ويكون بسلب أفعال منك، فهل ستصبر وتنجح في هذا الامتحان أم أنك سترسب في هذا الامتحان؟ لهذا الله سبحانه وتعالى جاء بواو العطف التي تعطف المثالان على بعضهما البعض بالظن الخرب الموجود. الأول ظن بالسعة أن الله أكرمه، والثاني ظن بالخنق والضيق عليه أن الله أهانه، وما كان الله عز وجل أن يفعل ذلك لعباده، بل ابتلاهم هذا بالإكرام وهذا بالمنع. من صبر على هذا ومن لم يصبر على هذا فنتيجة صبره عند الله سبحانه وتعالى يقدر له الله ما يصلحه في دينه ودنياه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.